من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، ابتداء نحن اليوم نستأنف مسيرة بدأت بفضل الله تعالى في بداية هذا الأسبوع، وهي مسيرة الدورة العلمية الثانية، دورة عطاء. ومجلسنا هذا هو المجلس السادس بفضل الله تبارك وتعالى، واخترت أن يكون مجلسنا هذا مجلسا يتكلم في مجملات العقيدة بشكل عام. وطبعا ده غير الخط أو غير المنهج اللي احنا ماشيين به. أنتم تعلمون أو إخواننا اللي بيحضروا معنا أن احنا درسنا في يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب عن قضية تربية، ولكننا آثرنا اليوم أن نتعلم شيئا في عقيدتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل البدء بما نريد إن شاء الله، صدمت أمس بحكم المحكمة العليا برئاسة المستشار رئيس مجلس الدولة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية كتاب صحيح الإمام البخاري من الأحاديث المدسوسة، وذلك بعد استئناف رفض الدعوى السابقة من محكمة القضاء الإداري، والمطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الشوائب. حقيقة أن هذا الخبر صدمني، وأنا وإن كنت لم أدرس منذ نعومة أظفاري مثلكم في الأزهر الشريف، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن ألتحق بمعهد القراءات، كذلك التحقت بمعهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، فأدركت شيئا من الدراسة النظامية الرسمية بالأزهر الشريف. وأكثر شيوخي ممن درست عليهم، أكثرهم بفضل الله تبارك وتعالى، هم أزاهرة أو دراعمة، فأكثرهم درست عليهم وتلقيت عنهم العلوم الشرعية واللغوية. ولا أنكر أن الأزهر قد أصابه ما أصاب الدولة المصرية، لا أنكر هذا، حيث أصيبت الدولة المصرية بحالة من حالات الضعف العام، والأزهر كغيره، الأزهر كغيره أصيب بضعف عام، ولكن تاريخ الأزهر تاريخ تليد قديم، ويكفي أن تعرف أن تاريخ الأزهر يزيد على عشرات السنين ومئات السنين، يقارب تقريبا 1000 سنة. وقضية تاريخ الأزهر تحتاج إلى مجلس، ليس هذا هو، ولكن أحيل إخواني سواء كانوا طلبة جامعة أزهريين أو طلبة الجامعة العادية على كتاب رائع يقال له الأزهر مسجدا وجامعة عالمية، ألفه الشيخ مصطفى محمد الطير. وأيضا هناك كتاب رائع وقفت عليه بعنوان كتاب الأزهر جامعا وجامعة للدكتور عبد العزيز محمد الشناوي. وهناك كتاب خرج إلى النور يوم كان الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر الراحل رحمه الله، أخرج كتابا بعنوان الأزهر الحاضر والمستقبل، وقد كتبه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. وطبعا لما أذكر الشيخ جاد الحق فأذكر العالم الذي تحطمت على صخرة ديانته وعلمه كل شبهات العلمانية وكل مخططات النظام السابق. يعني انتم ما تعرفوش هذا الرجل عمل ايه علشان يحافظ على الإسلام في مصر، نسأل الله أن يجزيه عن الإسلام خير الجزاء. والمتربصون بالأزهر لا يتربصوا بالأزهر يا إخوة، لأن الأزهر مؤسسة عادية، وإنما يتربص المتربصون داخلا وخارجا بالأزهر لأن الأزهر في مصر هو المحضن الرئيس الرسمي للحفاظ على الإسلام. والحرب على الأزهر قديمة، ليكفي أن تعلم أن كثير من الذين يسمون بالمثقفين التخمة المثقفة والعلمانيين الذين كتبوا كانوا يصفون علماء الأزهر وفقهاءه على سبيل الخصوص بأنهم دغمائيون، متحجرون، ظلاميون، تراثيون، متخلفون. وهم في هذا لم يفرقوا بين شيوخ الأزهر وبين غيرهم من علماء الأمة غير الرسميين. وإحنا عايزين الأول نتعلم كده ونعلم شباب الأزهر على سبيل الخصوص إن الأمة دي فيها علماء سواء كانوا أزاهرة أو لم يكونوا أزاهرة. لما بندافع عن الأزهر مش معنى كده يا إخوة إن مفيش حد ما تعلمش في الدنيا كلها في غير الأزهر، لا، الأمة فيها علماء أفذاذ وأيضا لم يتتعلموا في الأزهر. فدي نقطة علشان نشيل العصبية الجاهلية التي تغرس في الطالب الأزهري إن ما فيش حد بيفهم في الإسلام ولا بيفهم في الدين غير الأزاهرة. لا، هذا باطل. زي ما احنا بننكر التعدي على الأزهر لأنه باطل، بننكر العصبية للأزهر لأن ده برضو إيه؟ باطل. ناس كتير نالت من الأزهر الشريف ونالت من علماء الدين في مصر الرسميين وغير الرسميين، يمكن منهم واحد اسمه فرج فودة. وفرج فودة ده رأس الأفعى العلمانية في مصر، كتب في السبعينيات والثمانينات كتاب الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية. قال في صفحة 160 إن الشيوخ خطر على بقاء مصر والعالم الإسلامي. وطبعا نال من الشيوخ ونال من العلماء في كتاب له بعنوان قبل السقوط، وكتاب بعنوان حوار حول العلمانية والحقيقة الغائبة. وطبعا سيد القمني، لعل انتوا سمعتوا عن الاسم ده، سيد القمني له كتابان نال فيهما من الشيوخ عموما ومن شيوخ الأزهر خصوصا، منهم كتاب اسمه شكرا ابن لادن، وكتاب آخر اسمه أهل الدين والديمقراطية، وفي كتاب ثالث اسمه انتكاسة المسلمين. تخيلوا ان الثلاث كتب دول خرجوا من واحد مصري اسمه سيد القمني. طبعا نال فيها من كل ثوابت الإسلام، سيبك من ده. في الفترة الأخيرة طبعا زي ما انتوا عارفين ان الاتجاه العالمي الآن عامل حرب عالمية ضد الإسلام، وده أمر واضح، وده مش نظرية مؤامرة ولا حاجة، المؤامرة تحققت فعلا في العالم الإسلامي كله لا سيما العالم الإسلامي السني، صح؟ هتلاقوا فيه مقطع على اليوتيوب لسيد القمني بيقول أنا رفعت قضية دولية لتصنيف الأزهر كمؤسسة إرهابية. طبعا استئنافا لسخرية هؤلاء من الشيوخ والعلماء هنلاقي ان ابراهيم عيسى متصدر المشهد بروايته مولانا، وكان لي شرف الرد الاولي عليه، كنت تقريبا بفضل الله اول من قمت بالرد عليه على السوشيال ميديا، ثم تتابعت الردود بفضل الله تبارك وتعالى. العلمانيين الإرهابيين دول سواء كانوا ليبراليين، يساريين، ماركسيين، ناصريين، قوميين، عروبيين، على اختلاف أصنافهم يعني، لم يقوموا فقط بالحرب أو بيان الجوانب السلبية في الأزهر، وإنما قاموا بالحرب الممنهجة على مناهجه التخصصية التي تدرس لأبناء الأزهر. وفي الفترات الأخيرة وبالذات بعد الأحداث التي حدثت في مصر، نجحوا في تأجيج الصراع الإسلامي الإسلامي، وعزل الأزهر كمؤسسة عن الحركات الإسلامية المصرية، وبدأوا يعملوا فرقة بين الأزهرية وبين الإسلاميين. وكلمة الإسلامي يعني نسبة إلى الإسلام يا شباب، يعني ده شرف عشان ما حدش يضحك عليكم. الإسلامي مش انتوا اتعلمتوا في النحو والصرف حاجة اسمها النسبة، علم النسبة صح؟ علم النسب. لما أقول مصري يبقى أنا منتسب لمصر، لما أقول إسلامي يبقى أنا منتسب للإسلام. فبس بتطلق كلمة إسلامي دي على الجماعة غير الأزهرية غير الرسميين غيركو، يعني على أساس إن هم يفهموا الناس أو يوهموا الناس إن الإسلام ده غير الإيه؟ غير المسلم. نجحوا في عزل الأزهر عن بقية إخوانهم وتأجيج ما يعرف بالصراع الإسلامي الإسلامي، الأزهري السلفي والأزهري الأزهري والأزهري الإخواني، وبعد كده السلفي الصوفي والأزهري السلفي. كل هذه الصراعات التي قام بها هؤلاء كان غرضهم الرئيس منها، الغرض الرئيس هو القضاء على الفكرة الإسلامية في مهدها. الإشكالية الأكبر يا إخوة هي إن شيوخ الأزهر قاموا بالفترات الأخيرة بالسكوت أمام هذه الضربات التي قام بها هؤلاء، صح ولا لا؟ قام هؤلاء بقصف مدفعي كبير لضرب الأزهر الشريف. واجترأ جمال الغيطاني في حواره مع جريدة الوفد يوم 5/8/2014 على مطالبة المسؤولين بإغلاق جامعة الأزهر وضمها لجامعة عين شمس لكي تصبح فرعا من فروع جامعة عين شمس، وما يبقاش في حاجة اسمها تعليم أزهري أصلا. بعدها قامت جريدة معروفة التمويل جيدا اسمها جريدة المقال، قامت بشن حملة ضروس لشهور على الأزهر، واتفقوا جميعا في السوشيال ميديا في الفضائيات في الجرائد والصحف على شيطنة الأزهر الشريف. كانت النتيجة أن نجحت هذه الحملة في تحجيم دور الأزهر، بل وتقليل كل ما كان وصل إليه الأزهر قبل ذلك من مساحات واسعة، وتحجيمه دستوريا وقانونيا وواقعيا. في أعقاب العفو عن متطرفي العلمانية زي إسلام البحيري وفاطمة نعوت وأحمد ناجي الخيال، وأخص بالذكر إسلام البحيري لأنه تم سجنه بناء على طلب رسمي من المؤسسة الرسمية الأزهر. خرج إسلام البحيري بعفو، فصرح وقال بعد تمثيلية السجن بتاعته دي إن اللي كان قبل كده مش هيبقى زي اللي بعد كده، وأنا هوري المسلمين والأزهريين هوريهم بقى، يعني تحدي علني سافر. وياريتكم تخشوا تشوفوا كده على اليوتيوب إسلام البحيري وهو قاعد في ليونز، نادي من النوادي الروتري في القاهرة، قاعد جنب الحريم كده، وهو بيقول أنا كنت في 2012 علشان كانوا الجماعة المتدينين دول واخدين صولات وجولات، كنت بفهمهم إن المشكلة في ديل السمكة، إنما بعد ما الدنيا بقت فتحت لنا بقيت بقول ان المشكلة في راس السمكة، يعني في الاسلام ذاته. ماشي، كل ده وفي واحد كان شغال اسمه احمد عبد ماهر. احمد عبد ماهر ده شغال بالقذف بالمدفعية الثقيلة في كل ثوابت الاسلام. امبارح بالليل كده قعدت على اليوتيوب لما الساعة 2 اشوف فيديوهاته، بيقول اللي يحب يقلد النبي يروح جبلية القرود، بيقول ابو بكر وعمر اصنام يجب هدمهم، نقد البخاري طبعا على طول الخط، هو اللي رفع الدعوة اصلا وطالب بتنقية البخاري من الاحاديث المدسوسة، نقده للأئمة الأربعة ووصفهم بالنصابين، إنكاروا لعذاب القبر، نقدوا لمناهج الأزهر. خش بس اكتب كده أحمد عبد ماهر على اليوتيوب وانت هتشوف العجب. الكارثة ان فيديوهاته بالآلاف وبالملايين بالمشاهدات، وشوف الكومنتات التعليقات اللي بتصفه بالتنوير والجرأة والشجاعة وانه بيهدم المعبد. السؤال بقى، بعد أن بدت البغضاء من أفواه هؤلاء، هل سيدرك الأزهريون أنهم بحاجة إلى مؤاخاة إخوانهم ممن يحملون نفس قضيتهم وهي قضية الدفاع عن الإسلام، ولا هنفضل سواء كانوا شباب أزهرية أو قيادات أزهرية أو أساتذة في الأزهر أو أساتذة في الرواق الأزهري أو أساتذة في جامعات الأزهر، هنفضل بنساعد على تأجيج الصراع الإسلامي الإسلامي وما عادش عندنا أي حاجة غير إزاي ننال من المتسلفة، والسلفيين دول أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، وإن الجماعة اللي بيقولوا على نفسهم سنيين دول أكثر الناس بدعا، مش ده اللي بيتقال لكم؟ بدل ما نوجه سهمنا للعلمانيين والملحدين اللي متفقين على إجهاض الإسلام بإجهاض مؤسساته الرسمية وإجهاض حركاته غير الرسمية، بدل ما نتفق قاعدين ولشديد الأسف بناكل في بعض علشان نحقق لهؤلاء فكرة أسلمة العلمانية. دي كارثة ولا لا؟ أنا أردت أن أنا أبدأ درسي النهاردة وأنا هتكلم عن العقيدة عشان أقول للمشايخ الأزهرية اللي حضر معانا يعني أننا لن نكافئ إخواننا ممن عصوا الله فينا فشتمونا وسبونا وكتبوا فينا المقالات وكتبوا فينا الكتب وقالوا فينا ما لم نقل، لن نكافئ هؤلاء الذين عصوا الله تعالى فينا بأكثر من أن نطيع الله فيهم فننصرهم، لأن نصرتهم من الدين، ورسول الله قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأنا أقولها لله، نحن مع إخواننا في الأزهر يدا بيد لن نسمح أن ينال منهم العلمانيون والليبراليون والملحدون طالما كنا أحياء، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن النيل من هذه المؤسسة أمر مخطط وأمر دبر بليل، هدفه القضاء على ما تبقى للإسلام في مصر. وصلت. ندخل إلى درسنا وهو الإيمان والتوحيد، وقد ذكرت تلك المقدمة لأقول أنه من الإيمان أن ننافح عن الإسلام وأهله أيا كان منصبهم وأيا كانت راياتهم. وصلت. اليوم موعدنا مع هذه الرسالة اللطيفة التي نرجو الله أن يوفقنا لختمها وأخذ الإجازة فيها، وإجازتكم التي ستؤخذ في هذا الكتيب إنما هي من المسجد الحرام. رأسا. الرسالة هي ثلاثة الأصول وأدلتها، وقد صنفها الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. محمد ابن عبد الوهاب، بان على أصلك بقى. طيب إحنا مع بعض. أولا، محمد ابن عبد الوهاب هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن محمد ابن مشرف التميمي، ولد في العيينة، كان من أسرة ذات شهرة ومكانة في العلم، فأبوه من الأئمة، وجده كان مفتيا لأرض الحجاز. تلقى العلم على يد والده، ووالده تلقى العلم على يد جده مفتي الديار النجدية في وقته، ثم أخذ العلم على يد الشيوخ الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي والشيخ العلامة المحدث محمد حياة ابن إبراهيم السندي الحنفي. يعني الشيخ ده كان إيه، حنبلي ولا حنفي؟ حنفي المذهب. جميل. ثم توجه الشيخ إلى البصرة فدرس على الشيخ محمد المجموعي، ثم عاد الشيخ بعد رحلته الطويلة إلى حريملاء ومنها إلى الشام، حتى ضاعت نفقته في الطريق فاضطر للعودة إلى نجد. وفي طريقه نزل الشيخ على الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف فأخذ عنه العلم. ثم عاد الشيخ واستأنف مسيرته العلمية فحفظ المتون وحفظ الصحاح، وانتشر علمه وفاض، ألف مؤلفات عدة، وكان أول مؤلفاته كتاب التوحيد، ألفه وهو ابن 30 سنة. كان الدافع لكتابة كتاب التوحيد يا شباب هو ما رآه الشيخ إلى جوار الكعبة. كانت بدايات بقى، كان بعض الناس بدأ ينصب القباب وينصب المشاهد، وبدأوا يطوفوا بالقباب والمشاهد بدلا من أن يطوفوا بالكعب. شفتوا أنتوا المشاهد اللي بتحصل في السيد البدوي والحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة، واخد بالك، رضي الله عن الجميع، واخد بالك، ويجي بقى مثلا واحد يعمل الكلام ده، بدل ما يطوف بالكعبة يطوف بالإيه، بتلك المشاهد. طبعا استفز الإمام محمد بن عبد الوهاب، فكان هذا دافعا لكتابة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كذلك ألف كتاب كشف الشبهات، وألف كتاب الكبائر ومسائل الأصول الثلاثة اللي احنا هندرسها دي، ومختصر السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مختصر اختصره للإمام ابن كثير رحمه الله، ومختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم، وتفسير سورة الفاتحة وكتابه الاستنباط، ومختصر منهاج السنة، ده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الشيعة، وكتاب 128 مسألة من مسائل الجاهلية، ورسالة في الرد على الرافضة، وآداب المشي إلى الصلاة، ومجموعة الحديث على أبواب الفقه، وفضل القرآن، ومؤلفات الشيخ مطبوعة لمن أراد أن يقف عليها. هذا الرجل عاداه ثلاث أصناف: علماء السوء، وبالذات الجماعة الدرويش اللي بيحبوا الدروش بتوع الله حي، طبعا دول أكتر الناس اللي عادوه، سواء كانوا من الطرق الطرقية أو كانوا من الشيعة، كانوا أكثر الناس عداء له. وكان الواحد اللي يقول لهم قال الله قال الرسول، دي سنة دي بدعة ده حلال ده حرام، يقوموا على طول خبطينه كده ويقوموا وصفينه بإيه، إنه وهابي. كلمة دي أول ما تتقال بس أنت حلال الدم والعرض والمال يبدو، تاخد بالك انت ازاي؟ زي مثلا لو انت في بلد كده وعايز تاخد حتة ارض من واحد وما انتش عارف، قول عليه ايه؟ قول عليه ايه؟ لا قول عليه اخوان. على طول هتاخد البلد كله، واخد بالك؟ فأول من عاد، أول من عاد هذا العالم كان علماء السوء. ثانيا حكام الجور، لا سيما في مصر وتركيا أو الأتراك، دول كانوا المذهب الرئيسي العقدي عندهم هو التصوف. طب ليه؟ دايما التصوف يا شباب بيخلي الحاكم متمكن من الحكم. العلمانية لها وشين، ملك وكتابة. الملك انتوا عارفينه عايز يحكم ويبرطع ويعمل كل اللي هو عايزه، ولا تقول له حلال ولا تقول له حرام، ده انت يبقى دورك شرعنة الباطل بتاعه. طيب والكتابة اللي هي العلمانية، طب العلمانية دي مش هتقدر تقضي على الدين مع كل الناس، اكيد في ناس زيكم كده عندهم دين صح؟ يبقى الدين، الدين اللي احنا عايزينه اللي هو الدروشة، لان الدروشة بتعمل حاجتين، بتفصل الدين عن الحياة، وده طبعا عمق المعنى العلماني. الحاجة التانية ان هي بتشوه الدين عند الناس اصحاب العقول، لما يجي عشان يرجع للدين يفكر، يجي يبص يلاقي دول شوية الدراويش دول، فيقول انا دكتور او مهندس او رجل كيميائي او رجل فيزيائي، اسيب الدين، اسيب العقل وارجع للدين الدرويش، ابقى درويش. وصلت كده؟ فهمتوا؟ الحاجة التالتة ان اعداء الله، وهو ده دول اللي هم الصنف التالت اللي عادوا الدعوة، اللي هم اليهود والنصارى، دول بيدعموا كل الحركات التي لا تناهضهم، لا تجاهدهم، الحركات التي هي اسلام كيوت، اسلام منزوع الدسم ملوش اظافر، بحيث ان انا لو فسختك ايد ورجل كل اللي تعمله ان انت تدخل الجامع وتقعد تعيط وتقول لي تعالوا ما نقرا صحيح البخاري ونتبرك به، واخد بالك انت ازاي، وندعي ربنا وخلاص. انما تقوم تنافح عن الاسلام وتذود عن الاعراض والكلام ده، لا. عرفتوا بقى الحركه دي ماشيه ازاي؟ توفي هذا العالم سنه 1206 هجريه عن عمر يناهز 91 عاما. ابرز الشبهات هي شبهات القس زويمر. القس زويمر في مجله المقتطف، وقال في العدد 27 صفحة 295 كل اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي كتبه القس زويمر. القس زويمر ده حد يسمع عنه؟ ما انتوا مثقفين. القس زويمر ده أول ما لجأ لمصر سنة 1937 وعمل دار للتنصير علشان تبقى منطلق للتنصير في كل البلاد العربية اللي حوالين مصر. تخيل القس زويمر بيحارب الدعوة الوهابية، وكان بيصفها بأنها دين غير دين الإسلام. جه واحد اسمه هامفر، هامفر ده من بريطانيا، عمل مذكرات ونسبها للشيخ محمد بن عبد الوهاب. المذكرات دي بدأت بتتوزع من قبل الأتراك ومن قبل بعض المصريين أيام خلافة محمد علي، كانوا بيوزعوا الحاجات دي علشان يبرروا لعوام الناس حربهم على إيه؟ على الدعوة الوهابية وعلى الحجاز، واخد بالك؟ حتى في مناهجنا وإحنا صغيرين كانوا يقولوا أن الدعوة الوهابية دي دعوة بدأت دينية وانقلبت سياسية، مش كانوا يقولون لنا كده زمان؟ هذا الكلام هو الذي يكتب عندنا، إنما ده مش الحقيقة. وبدأوا يشيعوا بعض الشبهات عن هذه الدعوة، يقولوا إن الشيخ كان عميل للمخابرات البريطانية. راح على طول الشيخ سليمان بن صالح الخراشي جزاه الله خيرا، جمع مذكرات الجاسوس البريطاني هامفر، وبدأ يثبت عن طريق الأدلة العلمية بقى اللي احنا تعلمناها في التحقيق إن المذكرات دي مدسوسة على مين؟ على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وبدأوا يقولوا إن الشيخ ادعى النبوة، وبدأوا يقولوا إن الشيخ بينكر كرامات الأولياء، وإن الشيخ بيكفر المسلمين، وإن الوهابيين خوارج، وإن الشيخ خالف الحنابلة الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم، وإن الشيخ نزل آيات المشركين على المسلمين، وإن الشيخ حرم التوسل مطلقا، وإن الشيخ كان بيأمر بهدم القباب والمشاهد والقبور، وكان ينهى عن شد الرحال إليها، وإن الشيخ قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ودون ثالوث ذي ثالوث النصارى اللي هو باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد آمين، وإن الشيخ حرم القهوة وقال إن اللي يشرب القهوة كافر. ودي ضحكت أول ما قريتها النهاردة يعني، واخد بالك؟ ويعني ما عرفش المسجد ما فيش فيه قهوة، كنت شربت لكم قهوة عشان يعني، واخد بالك؟ دافع عن الشيخ العقلاء، منهم مثلا في العراق الشيخ محمود شاكر الألوسي، وعمل كتاب اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني، ودافع عن الشيخ أيضا واحد اسمه الشيخ محمد رشيد الرضا، اسمعوا عنه؟ صاحب مجلة المنار يا شباب. طيب، ودافع عن الشيخ واحد اسمه الشيخ محب الدين الخطيب المصري المعروف اللي عمل الدار السلفية اللي كانت بتطبع صحيح البخاري وفتح الباري، وهو صح اللي حقق كتاب العواصم من القواسم. طيب، ودافع عن الشيخ من شيوخ الأزاهرة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح المصري السكندري الذي تولى إمامة المسجد الحرام، وعمل كتاب اسمه الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرملية، ودافع عن الشيخ الأمير شكيب أرسلان في كتابه حاضر العالم وماضيه، ودافع عن الشيخ الشيخ عبد الرحمن الوكيل الشيخ الأزهري وألف كتابه الدعوة الوهابية، وحقق كتاب مصرع التصوف، وده يا ريت كل الناس تقراه، كتاب اسمه مصرع التصوف للإمام البقاعي. الإمام البقاعي ده اللي عمل كتاب ايه في التفسير؟ نظم الضرر. طيب، والشيخ محمد حامد الفقي الشيخ الأزهري ألف كتاب أثر الدعوة الوهابية في جزيرة العرب. كذلك الشيخ العلامة أحمد شاكر، تسمعوا عنه؟ محدث وادي النيل، ألف كتابا شهيرا في الدفاع عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وكذلك الدكتور محمد حسين رئيس قسم الأدب بجامعة الأسكندرية، صاحب كتاب الاتجاهات الأدبية، الاتجاهات الوطنية في الأدب المصري المعاصر، ماشي. طيب، وألف الشيخ محمد البهي، اسمعوا عنه الشيخ محمد البهي، كتاب الفكر الإسلامي في تطور، ودافع فيه عن الشيخ. وكذلك الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، له تسجيل صوتي وهو موجود على اليوتيوب يدافع فيه عن الدعوة الوهابية. أيضا الدكتور محمد عمارة، تسمعوا عنه؟ صح، من أكثر من أنصف الدعوة الوهابية في كتاب له بعنوان السلف والسلفي، وأيضا ممن نافح عن الدعوة الوهابية الشيخ محمد الغزالي، تسمعوا عنه؟ وطبعا معروف أن الشيخ محمد الغزالي كان على خصومة فكرية، ولكنها كانت خصومة فكرية شريفة لم تمنعه من قول الحق. قال الشيخ محمد الغزالي في كتابه 100 سؤال عن الإسلام صفحة 313، رفع محمد بن عبد الوهاب شعار التوحيد وحق له أن يفعل، فقد وجد نفسه في بيئة تعبد القبور وتطلب من موتاها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه، وقد رأيت بعيني من يقبلون الأعتاب ويتمسحون بالأبواب ويجأرون بدعاء فلان كي يفعل كذا وكذا، وهذا زيخ، فماذا يرجو العبيد من عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، إنه لو كان حيا ما ملك لهم شيئا فكيف وهو ميت. الكلام ده نلاقيه فين؟ اهو انا بس عايز الشيخ احمد يقرب كده. كتاب ده هو يا اخو اسمه ايه؟ اسمه فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول انحرافات الصوفية. كمان مرة اكتب اسمه بقى عشان كل الناس تنزله النهاردة، موجود على جوجل بلاي هتلاقوه، المكتبة الوقفية موجود وكله تبعكم. فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول انحرافات الصوفية. ماشي يا جماعة. طبعا ألف عبد الرحمن الجبرتي. حد يعرف الجبرتي اللي هو مين عبد الرحمن الجبرتي؟ صاحب كتاب عجائب الأثار اللي هو المؤرخ المشهور ده، من أكثر من شاهد لأنه كان عايش، كان معاصر، من أكثر من أنصف الدعوة الوهابية. وكذلك الشيخ محمد بهجة البيطار والإمام الشوكاني أنصفهم في كتابه البدر الطالع في محاسن ما بعد القرن السابع في المجلد الأول صفحة 363. كذلك الشيخ محمد مهدي الإسطنبولي والشيخ أحمد ابن حجر البوطمي. وهناك كتاب رائع ممكن نختم به اسمه دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عرض ونقد، ألفه الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن عبد اللطيف، وهو من الشيوخ، أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، ونسأل الله أن يفرج كربه وكرب إخوانه المأسورين الآن في المملكة العربية السعودية. هذا الكتاب رائع لأنه عمل عرض رائع ونقد علمي لكل هذه الشبهات التي سمعتموها. ندخل بقى في الكتاب. يقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، وفي هذا تأسي من المصنف بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالرسائل التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرسلها إلى الملوك. كذلك فيه تأسي بأهل العلم في كتبهم أنهم يبدأون بالبسملة. قال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا، ما هو الوجوب؟ الوجوب ما يثاب الواحد على فعله ويستحق تاركه العقوبة، فهذا من الواجب الذي سيذكره الشيخ، هو الواجب الذي ستسأل عنه في قبرك وبين يدي ربك تبارك وتعالى. قال يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يقصد بذلك بالأدلة الإجمالية. إنما الأدلة التفصيلية دي للعلماء والمتخصصين، صح ولا لا؟ جميل. ثانيا العمل به، أي العمل بالعلم. طيب هو ينفع واحد يعمل بلا علم؟ لا، ما ينفعش واحد يعمل بلا علم. عشان كده يا إخوة لازم نتعلم. كلمة لازم يعني فرض إن إحنا نتعلم على الأقل خالص فروض الأعيان اللي هي الواجبات العينية. يجب إن إحنا نتعلم التوحيد، يجب إن إحنا نتعلم الصلاة، يجب إن إحنا نتعلم الزكاة، يجب إن إحنا نتعلم الصيام، يجب نتعلم الحج. لو أنا هتجوز في الخطة الخمسية الجاية يعني إن شاء الله، واخد بالك أنت إزاي، يجب أن أتعلم فقه النكاح، ويجب أن أتعلم ما يحل وما يحرم في العلاقة بيني وبين امرأتي، ويجب أن أتعلم فقه الفراق وفقه الطلاق، صح ولا لا؟ شيبقى طلاقي سني. لو أنا هفتح محل لاجب ان انا اتعلم احكام البيوع، والا انا ممكن اقعد احلف واقول والله انا مدخلت على عيالي لقمه حرام وانا بدخل على عيالي الحرام من الاخر كده. وصلت يا شباب؟ فدي نقطه هامه جدا. يبقى احنا النهارده اول حاجه نتعلمها العلم، ثانيا العمل بالمسائل التي اوجبها الله على عباده، ثالثا الدعوه اليه سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وربنا سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تغيير المجتمع عن طريق الدعوة إلى الله فرض، يعني انت فاكر ان انت لما تدعو واحد الى الله انت فاكر انت بتعمل خير، ان ده حاجه كويسه؟ لا، ده فرض ستسال عنه في قبرك. ان انت لما تشوف المنكرات الموجوده دي يجب عليك، فرض عليك ان تدعو الناس الى الله وان تغير هذا المنكر، فرض. وصلت؟ لا يا اخي، ده احنا كنا فاكرينها سنه، لا ده فرض ستسال عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: والمساله الرابعه هي الصبر على الاذى. الصبر إما أن يكون واجبا يا شباب، كالصبر على الفرائض والصبر على البعد عن الحرام، والصبر قد يكون مستحبا كالصبر على طلب العلم. احنا النهاردة قاعدين ومقتطعين من وقتنا ساعة ساعة ونص، ده صبر، محتاج صبر ومحتاج مجاهدة للنفس، لأن شيطانك قاعد يقولك أنا إيه اللي جابني النهاردة، واخد بالك؟ صاحبك بيقول لك وانت فاكر نفسك هتتعلم، يالا ده احنا لفين وسوا. فانت بتجاهد كل هذه الاشياء التي تشدك لاسفل، صح؟ بتجاهد ثقافة القطيع اللي منتشرة، العلم في الراس مش في الكراس يا مولانا، هم يعني هيقولوا ايه جديد احنا ما نعرفوش. فانت بتجاهد كل هذه الاشياء. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل هنا دلالته إيه من الكلام اللي احنا قلنا ده؟ الشيخ استدل بيه ليه؟ لأنه بيّن إن كل الناس في هلكة ونقصان وخسران إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان بالعلم، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر اللي هي الصبر على الأذى. قال الإمام الشافعي، وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي، ولد في غزة أرض الأبطال، أرض غزة دي أرض الأبطال، ولد في غزة سنة 150 هجرية، وتوفي في مصر سنة 204 هجرية. عشان تعرفوا بس ان احنا من مفاخرنا كمصريين ان كان عندنا مين؟ الامام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هي لكفتهم. وقال الامام البخاري، الامام المظلوم يا عيني، الامام اللي دلوقتي عايزين يرموا كتبه وعايزين يقولوا انه مليان اخطاء وهم ما يعرفوش يقروا اسناد واحد من اسانيده، ما يعرفوش يطلعوا فقه الامام البخاري من تراجمه، ما يعرفوش والله. الامام البخاري هو الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره البخاري، ولد ببخارى في شوال سنة 154 هجرية، ونشأ يتيما في حجر والدته، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى في قرية بجوار سمرقند سنة 256 هجرية. وكتابه الصحيح هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، عند المسلمين بس، خلافا بقى للعلمانيين والأشكال القرآنية والأشكال دي كلها، دول كلهم خلف الأمة. وربنا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ورخر نفسي ان احنا نقرأ سيرة الامام البخاري وازاي صنف الامام البخاري تصنيفه، والكتاب ده قلنا عليه كده في كتاب رائع نفسي كل الناس النهارده تبحث عنه كده على النت وهتلاقوه، اسمه سيرة الإمام البخاري لعبد السلام المبارك فوري. سيرة الإمام البخاري هو كتاب يعني تقريبا قيمة 400 صفحة. طب لو ما انتش من هواة قراءة المجلدات الكبار، في كتاب أصغر منه تقريبا قيمة 150 صفحة كده، اسمه الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح للدكتور أحمد فريد. ده كتيب كده لطيف تفهم الدنيا ماشية ازاي في هذا الموضوع. الإمام البخاري رحمه الله بيقول: باب ده قال الكلام ده في كتاب العلم في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي هذا بيان لأهمية العلم وشرف أهله وعلو مرتبة أصحابه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هنسمع بقى يعني إيه الكلام ده بعد الأذان إن شاء الله. الذي أجمله الشيخ في الفقرة التي ذكرنا بدأ في التفصيل، فقال: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الخلق هو إبداع على غير مثال سابق، والله تبارك وتعالى وصف نفسه فقال: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك رزقنا سبحانه وبحمده، فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. كذلك لم يتركنا ربنا هملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. كذلك قال ربنا سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كل هذا هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. ومن كمال أفعاله أنه الخالق وحده دون غيره، الرازق وحده دون غيره، المصرف لهذا الكون وحده دون غيره، أنه لما خلقنا خلقنا لغاية سبحانه وتعالى. قال: بل أرسل إلينا رسولا، أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا فيه رد من طرف خفي على القرآنيين ومنكر السنة. الإمام الأوزاعي يقول: قال عن مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن فيه ما أجمل وفيه ما أبهم، فيحتاج إلى تفصيل السنة، التفصيل النبوي، التفسير النبوي لهذه الآيات. وقال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. ومسألة شبهات منكر السنة شبهات قديمة حديثة. يمكن من أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب رائع اسمه حجية السنة، حجية السنة للشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق، ودي كانت أطروحة رسالة دكتوراه وأقرت في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وهي من أروع وأمتع ما كتب. قال: والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أو أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله أن يشرك معه أحد، الشرك أعظم الافتراء على الله، وهو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته قال: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. إذن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، سيأتي معنا الكلام عليه. ولكن يجب عليك أن تطهر نفسك وقلبك وجوارحك وخواطرك من الشرك بنوعيه، كبيره وصغيره. ثم استدل الشيخ بأنه لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لنبي مرسل ولا لملك مقرب. النبي كما قال ابن تيمية في كتابه النبوات قال: النبي ما نبئ بالوحي فأنبأ غيره بما نبئ. والنبي يأتي مؤكدا للشرائع السابقة. طب الرسول منبئ لغيره لكن بشرع جديد. وربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد أي مواضع السجود من الساجد، وهذا تأويل. فإذا كانت مواضع السجود من الساجد لا يجوز أن يسجد صاحبنا إلا لله تبارك وتعالى، ولهذا قال أهل التفسير: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله تبارك وتعالى أحد، لأنه الوحيد المستحق للعبادة. ولهذا قال الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة تتكلم عن أنه إذا استبان للإنسان الحق فلا يجوز له أن يتولى وأن يحب أصوله كالوالد أو الجد إن كانوا مشركين، إن كانا مشركين. ولا يجوز له أن يتولى فروعه، أي أن يحبهم وأن ينصرهم وأن يناصرهم، ولا أن يتولى فروعه كأبنائه وأبناء أبنائه إنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. ولا أن يتولى الأعوان الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى غيرهم. وهذه مسألة من أعظم المسائل، من أعظم المسائل في هذا العصر، قضية الولاء والبراء، أن يكون ولاؤك لله ولرسوله ولدين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون براؤك من الكفر والكافرين والفسق والفاسقين والظلم والظالمين. من مظاهر موالاة الكفار أولاً الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم. خايف أن يتقال عليك أن أنت مكفراتي، أو تصحيح مذهبهم كمن يخرج على الشاشات فيقول أن العلمانية والليبرالية إنما هي مذاهب فكرية إنسانية حداثية لا تعلق لها من قريب أو بعيد بعقيدة الدين، بالعقائد الدينية الإسلامية. هذا حق؟ وما الصراع الموجود ده صراع ايه؟ إن لم يكن صراع عقدي يبقى صراع ايه؟ ليه؟ لأن هذه الأفكار تحولت إلى عقائد وثنية عند أصحابها. عشان كده هتجد برضو في كتاب لطيف قوي اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول العلماني. شوف بقى عم شوف إذا كان الخلاف خلاف زي ما هم بيقولوا خلاف ثقافي وفكري ولا خلاف عقدي أصولي بين كفر وإيمان. يبقى اللي بيصحح مذهب أهل الباطل وأهل الغي ده يبقى بيحب الله ورسوله؟ لا. ثانيا من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم وبعباداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم. ثالثا الاستعانة بهم والثقة بهم واتخاذهم أعوانا وأنصارا. رابعا معاونتهم ومناصرتهم على المسلمين زي اللي بيحصروا المسلمين في غزة، زي اللي بيحصروا المؤمنين في أماكن كثيرة. ربنا يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خامسا مشاركتهم في أعيادهم الدينية. سادسا التسمي بأسمائهم. تيجي تسأل واحد اسمك ايه يقول لك اسمه مايكل، او تيجي توقف شاب في الشارع في جولة اسمك ايه يقول لي اسمه بطرس، وعلامة الصلاة في وشه. ده كويس قوي ان بطرس بقى بيصلي، وعايز يهرب منك فبيقول بطرس، وفي رواية بؤلص. سبعة السفر الى بلادهم لغير ضرورة. النبي قال انا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. ثامنا الترحم عليهم. يقول لك ستيفن هوكينج الله يرحمه ويحسن إليه قدم للبشرية حاجات جميلة أوي، يا أخي إيه رأيك في مش عارف مايكل هارت؟ يقول لك يا اللهم اغفر له. أمال تقول إيه للمسلمين؟ اللهم ولع فيهم. يعني لما تقول اللهم اغفر له واخد بالك، وبعد كده تقول ده 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 حق ولا باطل؟ تاسعا استعارة قوانينهم في الحكم، أن يحكم المسلمون في بلاد تزعم أنها إسلامية بقوانين وضعية فرنسية علمانية. ده ويا ريت كده بس، ده احنا كمان ننظر للدين نظر التدني ونقول ان الاسلام لا يصلح اصلا للحكم، وان يجب الفصل بين الدين وبين الحكم، بين الدين وبين السياسة، بين الدين وبين الشريعة، بين الدين وبين الاقتصاد، بين الدين وبين الاخلاق. صح؟ مش بيقولوا كده؟ عاشرا مجاملتهم ومداهنتهم على حساب الدين. كل دي من صور الموالاة المحرمة التي تدخل في هذا المعنى. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون في هذه الآية أي ليوحدون. والتوحيد ملة إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولكن كان حنيفا مسلما وما ولم يكن من المشركين. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، بل أول واجب أوجبه الله تعالى عليك هو التوحيد. قال الحافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول، قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان آيام يفهم. أول واجب ستسأل عنه في قبرك هو توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، طب الصلاة أول واجب ستسأل عنه من التكاليف العملية، يبقى أول واجب مطلقا ستسأل عنه هو التوحيد. إذا صح توحيدك ندخل على الباقي. طب إذا لم يصح التوحيد خلاص بقى بره، صح؟ لا تنفعك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة أنت قمت بها، صح؟ والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. إفراد الله ده واضح. طب كلمة بالعبادة، العبادة في اللغة تعني الذل والخضوع، وشرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة بس مش الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، العبادة دي ممكن يدخل فيها إيه؟ ممكن يدخل فيها إيه؟ لا، ممكن يدخل فيها المذاكرة، مش أنتوا طلبة برضو؟ ممكن يدخل فيها المذاكرة. طب إزاي ده؟ المذاكرة ده عمل من أعمال الدنيا، عمل مباح، لو استحضرت نوايا طيبة تدخل فيها المذاكرة. ممكن يدخل فيها قضاء حوائج الناس، ممكن يدخل فيها إن أنا أكون بحتسب على الله شغلي علشان أصرف على عيالي من حلال، بس يكون العمل نفسه إيه؟ حلال. يعني ما ينفعش واحدة تقول لك أصل أنا بشتغل رقاصة لأن العمل عبادة، واخد بالك، وأنا بتعبد لله بالكلام ده. لا، إحنا بنتكلم لازم يكون العمل في ذاته إيه؟ حلال، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى كل شيء ممكن يتحول من حولنا لإيه؟ لعبادة يؤجر عليها صاحبها، بس بشروط. شروط العبادة الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الابتداع. يا مولانا، مش في حاجة اسمها بدعة حسنة؟ يعني لو عجبني حاجة كده أقوم نسيبها للدين وأقول دي بدعة إيه؟ بدعة حسنة. إيه رأيكم أنتم في الحكاية دي؟ طب نودي فين كل بدعة ضلالة؟ هيقولي ما انت فاهم كل غلط، انت فاهمه غلط. طب فهمني يا عم الناصح. يقول لي هو انت ما قريتش في القرآن ان كل لا يراد بها الكل المتبادر الى الذهن، لان ربنا قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحت لا يرى الا مساكنهم. يرد يقول كده، نقول له ده كلام حق ولا باطل؟ نقول له لا، من الناحية اللغوية انت أخطأت، لأن هذه اللفظة لها استعمالات، كلمة كل لها استعمالات، وصلت؟ ولكن الاستعمال الأغلبي الذي عليه جماهير اللغويين وتابعهم جماهير الأصوليين أن كل أبلغ ألفاظ العموم، صح؟ يبقى لما أقول كل بدعة في الدين ضلالة، يبقى أنا بقول كل بدعة مفيش حاجة اسمها إيه؟ بدعة حسنة. هتقول لي ازاي ده؟ سيدنا عمر جمع الناس على إمام وقال نعمة البدعة هذه. هقول لك انت فاهم الدنيا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 أيام ثم امتنع بعد ذلك، صح؟ طب ليه؟ قال أخشى أن تفرض عليكم، فالنبي امتنع. فلما سيدنا عمر لقى إن كل مجموعة في المسجد واخدة جنب وبيصلم مع إمام، خشي من تفرق المسلمين فجمعهم على إمام واحد، واخد بالك؟ لما جمعهم على إمام واحد، يبقى سيدنا عمر ابتدع ولا سيدنا عمر أحيا سنة؟ صح؟ وبعدين يا سيدي، هو أنت مش في سبب ورود؟ هتقول لي أصل النبي عليه السلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تعرف سبب ورود الحديث ده؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وجاءه فقير، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإسلام بالنفق، فقام أحدهم وقذف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجره سرة من مال، فتتابعت تتابعت الأموال بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم هذا الأول فقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دي بدعة حسنة يا أخونا ولا الأصل مشروع؟ وصلت؟ هيجي واحد، ومعلش أنا بطول في النقطة دي، هيجي واحد يبرهن لك الباطل ويخش لك. ودايما أكثر أنواع البدع اللي بتحدث من باب البدعة الإضافية. البدعة الإضافية دي اللي هي أصلها مشروع، ما كان أصله مشروعا، وإيه بقى اللي حصل ها وبعد كده خالفنا الهدي النبوي في الكيفية أو في الصفة أو في الهيئة، واخد بالك؟ فيجي واحد مثلا يقول لك إيه، يقول لك على، عارف أنت الحضرة، حد شاف حضرة قبل كده في بلده؟ حضرة الله حي، الله حي، الله حي. صاحبنا دون اللي عمل الحركة دي قال لهم يا جماعة أنا سمعت بعض الشيوخ بيقولوا إن العمل ده بدعة، فراح ردين عليه قالوا لا، ده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الكلام ده حق ولا باطل؟ الكلام ده حق أريد به باطل، لأن الذكر الكثير ده وارد بالنص، إنما الصفة والهيئة الموجودة دي صفة سنية ولا صفة بدعية؟ صفة بدعية. يبقى أنت عارف اللي أنا بلبس دل ده، دي بيسموها البدعة الإضافية يا شباب. وصلت؟ أخدتوا بالكوا؟ فخدوا بالكوا إن أعداء الله بيلبسوكم بسبب هذا الأمر. هنختم هذه الجزئية وهنكمل بعد الصلاة ونصبر مع بعض معلش النهاردة بس علشان الإجازة، لأن الإجازة تستحق مننا المسألة دي. هناك فهم مختل عن قضية التعبد والتدين. بعض الناس بيحل الحرام وبيحرم الحلال كعلماء السوء ومريديهم، ويقول أن هذا تيسير في العبادة. ده تيسير في العبادة ولا تشريع من دون الله؟ زي بالضبط الجماعة اللي طالعين في المقدر الجديد ويقولوا تجديد الخطاب الديني. هو إيه مفهومك لتجديد الخطاب الديني؟ اللي هو الاجتهاد بالمفهوم الشرعي؟ لا، ده تجديد الخطاب الديني اللي هو قصده تخريب ثوابت الدين، وإن احنا نعمل دين جديد اسمه الإسلام الليبرالي المستورد من أمريكا. اللي أمريكا تقول عليه إسلام يبقى إسلام، واللي أمريكا ما تقولش عليه إسلام يبقى إيه؟ يبقى تطرف. وصلت؟ بعض الناس بيقول هذا الكلام وبيقول إن دول علماء مستنيرين. أنا هسيب الرد لسيدنا رسول الله. عند الإمام الترمذي بإسناد حسن أن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي يا رسول الله لم يتخذوهم، أي لم يعبدوهم، ما كانوش بيعبدوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في معركة الوعي صحح له المفهوم، فقال له ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا لهم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال فتلك عبادتهم. من الناس من يظن أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله والاستعانة بغير الله وطلب المدد من غير الله والطواف بغير بيت الله أن هذا كله جائز، بل هو محبة للأولياء وآل البيت. صح؟ مش بيقولوا كده برضو؟ ولا شك أن هذا من الشرك، وسيأتي تفصيل هذا معنا، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. ويقوم ربنا يأكد على هذا المعنى فيقول لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ونحن للرسول تبع صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ يبقى تاخد بالك من هذا المعنى، وتاخد بالك من قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من الناس من يفهم العبادة فهما علمانيا، اهم حاجه ان انت تصلي يا ابني وتصوم لما يجي صيام، ولما يبقى معاك شويه فلوس يبقى زكي، ولما يبقى معاك حج يبقى حج. انما اول ما تخرج من طقس العباده تنسى العباده، اول ما تخرج من الجامع تتعامل في الحياه بمبدا المنفعه واللذه، مفيش حاجه اسمها دين ولا حلال ولا حرام. سيبك من الكلام ده، سيبك من الافلام دي يقولوا كده، ده اسمه فهم علماني، ودوا مضاد للفهم الكهنوتي اللي كان موجود في الكنائس الفرنسية قبل كده. احنا المسلمين لا نعرف هذه الازدواجية، احنا المسلمين مسلمين في المسجد ومسلمين في الشارع ومسلمين في الكلية ومسلمين في البيت، مسلمين في الشغل ومسلمين في الترفيه. ولو احنا ما فهمناش كده يبقى احنا بقينا علمانيين ونحن لا ندري. وصلت؟ فلينتبه الى هذا المعنى. نختم هذه هذا الفهم الخطير بقولهم لماذا طلب الله من البشر عبادته. بيقولوا ان الناس ان ربنا ظالم وربنا خلقنا علشان يتحكم فينا، بيقولوا كده، ودي شبهة علمانية خطيرة جدا. رد عليها اخ فاضل قوي اسمه الدكتور سامي العمري، نفسي كده تقروا له رسالة صغيرة خالص كده قيمة 50 صفحة اسمها لماذا طلب الله من البشر عبادته. أجاب إجابة عقلية برهانية رائعة، ولكن الإجابة المختصرة أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا نحن العبيد أن نعبده. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. كذلك نحن نتعبد لله لأن العبادة بالنسبة لنا غذاء الروح. مش احنا عندنا غذاء للأكل؟ الجسم بتاعنا ده بيأكل وبينمو، الروح لها طريقة غذائية أخرى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإلا فالسويد من أعلى معدلات الاقتصاد العالمي، والإنسان هناك عنده رفاهية جبارة، ورغم ذلك أعلى نسبة معدلات انتحار دي موجودة فين؟ في السويد. فإحنا عايزين يا إخوة إن إحنا نفهم هذا المعنى، وإن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ نتعرف بشكل إجمالي من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، ونعرف الإيمان بشكل إجمالي. تقريبا هنقعد نص ساعة بس معلش لله المرة دي، بس هناخد حاجة مهمة في بداية الدرس، هتعرفنا كيف نحاور ملحدا ونحن نثبت وجود الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.